نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة، يعني باب يوضح فيه الأحكام المتعلقة بدخول مكة. وذكر الشيخ أن أول سنة في دخول مكة أن يدخل من أعلاها، وفاته رحمه الله بعض السنن التي تسبق هذه السنة. فمما فات الشيخ رحمه الله المؤلف رحمه الله وغفر له استحباب الاغتسال، فقد ذهب الأئمة الأربعة والجماهير وحكي إجماعا أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يدخل مكة أن يغتسل، أن يغتسل. ويستحب أيضا أن يدخل نهارا، ودليل ذلك أن النبي أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يدخل مكة توقف وبات فيها واغتسل ودخل نهارا، وقال: هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأئمة رحمهم الله أخذوا من هذا الحديث وفهموا منه استحباب الاغتسال وأن يدخل نهارا. وأما الدخول في الليل فهو أيضا جائز، ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ليلا إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة، وهو دليل جواز، وهو دليل جواز. فيجوز أن يدخل ليلا ويستحب أن يدخل نهارا، وهو أمر مقصود كما فهم الأئمة، وليس أمرا عرضيا وقع صدفة، بل ينبغي ويستحب للإنسان أن يتفصل، أن يغتسل وأن يدخل مكة نهارا. ثم نأتي إلى السنة التي ذكرها الشيخ، يقول رحمه الله تعالى: يسن من أعلاها استحباب دخول مكة من أعلاها، من حيث الجملة لا أعلم فيه خلافا، من حيث الجملة لا أعلم فيه خلافا، لكن ذهب بعض الشافعية إلى أنه يستحب الدخول من أعلى مكة لمن كان طريقه كذلك، يعني لمن كان طريقه يمر بأعلى مكة، وإلا فلا. ويفهم من هذا الخلاف أن جميع أهل العلم يرون استحباب الدخول من أعلى مكة إذا كان طريق الإنسان يمر بأعلى مكة. وكما قلت الجماهير يرون الاستحباب مطلقا، فقط الشافعية أو بعض الشافعية يرون أنه مستحب بحال واحدة إذا كان طريقه يمر بأعلى مكة. وهذا القول هو القول الراجح، وهو أرجح من قول بأن هذا الدخول وقع لأنه الأسهل، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان طريقه من هذا الطريق. فإن الأئمة الثلاثة ومالك وأحمد أبو حنيفة ومالك وأحمد كلهم يرون أن هذا أمر مقصود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد الدخول من أعلاها، واستدلوا بما ثبت في حديث ابن عمر وحديث عائشة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها. بل نستطيع نقول أن هذا فهم حتى الصحابة، فإن لا نعلم فائدة من قول عائشة أو ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلى مكة إلا أن هذا أمر مستحب أو أنه أمر مقصود. فإذن هذه سنة ثابتة نستطيع نقول بالإجماع لمن كان طريقه يمر بأعلى مكة، وعند الجماهير لمن كان طريقه يمر بغير هذا الطريق، يعني من غير أعلى مكة. طيب، إذن يقول الشيخ: يسن من أعلاها، وعرفنا الآن الخلاف في جزئية من هذه السنة، وأن الأئمة كلهم يرى سنية هذا الأمر. ثم قال: والمسجد من باب بني شيبة، يعني ويستحب أن يدخل المسجد الحرام من هذا الباب. والدليل على استحباب هذه السنة ما أخرجه البيهقي في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد من هذا الباب. وأيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحكم بين قريش في وضع الحجر دخل من باب بني خيبر. وحديث البيهقي نسبه بعضهم خطأ إلى مسلم وهو في البيهقي وليس في مسلم، يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة. وهذا الباب لا وجود له الآن بعد العمارة الحديثة للحرم، لكن اشتهر أن الدخول من باب السلام، أن من دخل من باب السلام ثم اتجه إلى الكعبة فإنه سيمر من باب بني شيبة، وإلا فالباب نفسه لم يعد موجودا الآن. فإذا ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ورد، يعني ويستحب عند رؤية البيت أن يرفع الإنسان يديه ويدعو بما ورد. والدليل على هذا العمل ما رواه ابن جريج رحمه الله مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصنع كذلك، ومراسيل ابن جريج ضعيفة جدا، ضعيفة أو ضعيفة جدا لا تصح في الاستدلال. وقول الثاني أنه لا يشرع للإنسان أن يصنع ذلك، أن يرفع يديه ويدعو. وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله، واستدل على ذلك بأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنكر ذلك وقال لم يكن يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأرى هذا الصحابي الجليل في الحج لها أهمية، والسبب في ذلك أنه اعتنى عناية خاصة بحج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كان لفتاويه وآرائه ورواياته منزلة كبيرة عند الترجيح في مسائل الحج والعمرة. ثم قال: ثم يطوف مطبعا. الاطباع هو أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. والاطباع سنة لثبوته في الأحاديث الصحيحة. وينبغي أن يعلم أن الاطباع إنما يسن عند إرادة الطواف لا عند الإحرام. فإذا أوشك أن يبدأ الإنسان بالطواف طبعا، لا من حين يحرم من الميقات. الأمر الثاني أن الاطباع سنة في طواف القدوم فقط، سنة في طواف القدوم فقط دون غيره من طوافات الحج. ثم قال: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم. طواف القدوم سنة بإجماع أهل العلم، لم يختلفوا في أنه سنة مندوب إليها. وقول الشيخ الماتن يبتدئ مقصود، لأنه يسن عند أهل العلم حنابلة وغيرهم لمن دخل المسجد الحرام ليطوف يسن أن يبدأ بالطواف وألا يشتغل بأي عبادة أخرى حتى ولا بتحية المسجد. واستثنوا من هذا مسألة واحدة، وهي أنه إذا دخل وصادف إقامة الفريضة فإنه يصلي معهم الفريضة. فيما عدا هذه الصورة فإنه يشرع له أن يبدأ بالطواف. وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع يغني عن طواف القدوم، وعلى هذا يدل كلام المؤلف، لأنه جعل طواف القدوم خاصا بالقارن والمفرد، وهذا صحيح. فلا يشرع للمتمتع أن يطوف أولا للقدوم ثم يطوف ثانيا للعمرة، والدليل على ذلك أن ظاهر حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قدموا متمتعين أنهم اكتفوا بطواف واحد وهو طواف العمرة، وقد أجزأهم عن طواف القدوم. ثم قال رحمه الله تعالى: فيحاذي الحجر الأسود. تكلمنا عن القارن والمفرد، تكلمنا طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد، هو الحديث السابق عنه جميعا. فيحاذي الحجر الأسود بكله. يشترط لصحة الطواف أن يحاذي الطائف إذا أراد أن يبدأ الحجر بكله، ويجوز أن يحاذي بكله بعض الحجر، ولا يجوز أن يحاذي ببعضه الحجر أو بعض الحجر. إذن الشرط هو أن يكون كل جسم محاذي لإيش؟ لكل أو لبعض الحجر. الدليل على هذا، قالوا الدليل على هذا أن ما شرط استقباله وجب أن يستقبل بكل الجسم كما في استقبال القبلة. كان قاعدة عنده أن كل ما شرط استقباله فإنه يجب أن يستقبل بجميع الجسم كما في استقبال القبلة في الصلاة. بناء على هذا، إن بدأ الطواف وبعض جسمه من جهة باب الكعبة، ولو استقبل بالبعض الآخر الحجر فإن الطواف لا يصح، لأنه لم يستقبل بجميع جسده الحجر. القول الثاني أنه يجوز أن يقابل ببعض جسده بعض الحجر، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والدليل على ذلك أن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة أنهم لم يكونوا ينتصبون انتصابا تاما كاملا أمام الحجر، بحيث يكون جسد المعتمر أو الحاج مقابل بكله للحجر الأسود، كما أن في هذا الشرط لا سيما في هذه الأزمان مشقة ظاهرة وزائدة، وهو أن نوجب أن يستقبل الإنسان بكل جسده كل الحجر، في هذا مشقة عظيمة لا سيما في المواسم. كما أنه لا دليل على هذا الشرط، إنما الواجب أن يبدأ الإنسان من الحجر إلى الحجر، سواء استقبل الحجر ببعضه أو بكله، وسواء استقبل بعض الحجر أو كل الحجر. وهذا القول الثاني كما قلت إن شاء الله القول الراجح، والذي يسعى العمل به رحمك الله. ولو شرطنا ما اشترط الحنابلة لدخل مشقة عظيمة على الناس. قال رحمه الله: ويستلمه ويقبله. قوله ويستلمه ويقبله، الاستلام هو المسح باليد. ظاهر كلام المؤلف أنه يستحب الاستلام والتقبيل، وأن الدرجة الأولى من مراتب استلام الحجر هو أن يجمع بين الاستلام وهو المسح باليد والتقبيل. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم أن السنة الاستلام مع التقبيل، ولكني بحثت في جميع الأحاديث بحثا كثيرا، لم أجد أي حديث فيه الجمع بين الاستلام والتقبيل إلا في حديثين صريحين في سنية الجمع بينهما، ولكن فيهما ضعف. أما الأحاديث الصحيحة الصريحة فهي تشير إلى الاستلام أو التقبيل رحمك الله. ففي حديث جابر الاستلام بلا تقبيل، وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، وفي هذا التقبيل ولم يذكر الاستلام. لذلك الأظهر والله أعلم أن المرتبة الأولى التقبيل بدون استلام، بحيث يضع الإنسان فمه على الحجر بلا إظهار صوت عند الحنابلة، وإنما يضع فمه أو شفايفه على الحجر وضعا بدون تقبيل بصوت. وينقلون أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع، ولأن هذا فيه نوع من التأدب عند بيت الله، وهذا بخلاف ما يصنعه كثير من الناس اليوم، حيث يقبلون بطريقة تخالف هذه الطريقة، إذن الأقرب والله أعلم أن المرتبة الأولى التقبيل بلا استلام، هكذا ظهر لي لأنه لا يوجد حديث يجمع بينهما، وهذه الأمور تعبدية. المرتبة الثانية الاستلام. مع تقبيل اليد، ودل على هذا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بيده وقبل يده صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن شق يعني الاستلام مع التقبيل قبل يده، تقدم معنا أنه إذا شق عليه فإنه يستلم الحجر يعني يمسح عليه ويقبل يده، وأن هذا ثابت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ثم قال: فإن شق اللمس أشار إليه. ترك المؤلف مرتبة من مراتب الاستلام، وهي أن يستلم الحجر بشيء معه ويقبل هذا الشيء لما صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بمحجن وقبله. ثم المرتبة الأخيرة: فإن شق اللمس أشار إليه، يعني بيده بلا تقبيل، يعني بيده بلا تقبيل، فيشير الإنسان إلى الحجر بدون أن يكبر، عفوا بدون أن يقبل يده، فصارت المراتب التقبيل مجردا عن الاستلام، ثم الاستلام مع التقبيل، ثم استلام الحجر بشيء من عصا نحو مع تقبيله، ثم الإشارة بلا تقبيل، فهذه هي مراتب استلام الحجر. وكما لا يخفى أن هذه المراتب ما عدا الأخير نستطيع أن نقول أنها في مواسم الحج المعاصرة غير مشروعة لكثرة الزحام، وما يؤدي إليه هذا الأمر وهو الاستلام أو التقبيل من شقاق ونزاع ومدافعة لا يأتي الإسلام بمثلها، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يزاحم ليقبل. وسواء صح هذا الحديث أو لم يصح، لا شك أن قواعد الإسلام تقتضي أنه في مثل هذه المواسم، مواسم الحج والعمرة في رمضان، أن نستطيع نقول أن التقبيل لا يشرع لما يترتب عليه من زحام شديد وإغرار بالآخرين. ثم قال رحمه الله تعالى: وقبل ذلك ذهب الجمهور إلى أن التقبيل لا يشرع للمرأة، وبنوا هذا على أنه أن التقبيل يؤدي إلى اختلاط المرأة بالرجال وكثرة المساس بين المرأة والرجل، مما تأباه النصوص العامة الدالة على وجوب محافظة المرأة على جسدها من الاختلاط بالرجال. ثم نقول: ما يقع اليوم من تقبيل النساء الحجر الأسود اليوم في الزحام في الحج أو في العمرة، في رمضان، لا يشك أي إنسان أنه محرم بدون شك، محرم، وأن المرأة آثمة بهذا التقبيل لما يلحظه الإنسان من تعرض المرأة لشيء عظيم من ذهاب الحياء ومساس المساس بالرجال والاختلاط بهم على وجه يحرمه الشرع بلا اشكال. فان التقبيل غايه ما هنالك انه سنه، بينما اختلاط المراه بالرجال مع الالتصاق والمساس محرم باجماع الفقهاء باجماع اهل العلم، وهذا الذي تقتضيه النصوص. ولذلك ينبغي على طالب العلم ان يشير على المراه او على ولي المراه ان التقبيل في الزحام محرم. ثم قال: ويقول ما ورد. ثبت في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يبدأ بالطواف واستقبل الحجر كبر، فالتكبير ثابت في الأحاديث الصحيحة. وليس في الأحاديث الصحيحة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء يكبر عند بداية الطواف إلا التكبير فقط. لكن صح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه كان يبسم فيقول بسم الله والله أكبر عند بداية الطواف. فإن أخذ الإنسان بهذا الأثر فقد أخذ بأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تركه فهو عندي أولى، لأن الحج أمر مضبوط منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا العمل أو هذا الذكر مشروع لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع شدة عناية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحجه الأخير. وأما أثر ابن عمر فلا يمتنع أن يكون اجتهاد منه رضي الله عنه لكثرة بداية الأعمال بالبسملة في الشرع، كثرة بداية الأعمال بالبسملة في الشرع، كما عند الوضوء إن صح وهو ضعيف، وكما عند الأكل وعند قراءة القرآن وغيره. يعني جاء في الشرع في مواضع كثيرة أن الإنسان إذا شرع في العبادة يبسمل، فلعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قاس على عبادة الطواف على غيره من العبادات. والأقرب الله أعلم فيما يظهر لي أنه لا يشرع للإنسان إلا أن يقول الله أكبر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجعل البيت عن يساره. دل النص والإجماع على أن الطائف إذا بدأ بالطواف فإنه يجب أن يجعل الكعبة عن يساره، فإذا استقبل الحجر وكبر انصرف عن يمينه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وقد طاف كذلك صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم حكم كثيرة لكون الطواف يكون على هذه الهيئة، أي أن يجعل الإنسان البيت عن يساره. أما الدليل فهو السنة المستفيضة، وهذه الحكم استنباطات من أهل العلم. منها ونقتصر عليه أن الطائف إذا جعل البيت عن يساره فإنه يعتمد على الشق الأيسر، وبذلك يكون الشق الأيمن أرفع شأنا. ومن المعلوم أن الشارع كرم الشق الأيمن للإنسان. هذا أقوى التعليلات الحكم المذكورة، وفيه ما فيه من التكلف، وما ذكر من التعليلات الأخرى والحكم أيضا فيها تكلف أكثر من هذا، من هذه الحكمة. فالواجب أن يقتصر الإنسان في مثل هذا على ما جاء في النصوص، لا سيما في الحج، فإنه يكثر في الحج الأعمال التي قد يصعب تعليلها وطلب الحكمة، عدا أن الحكمة هي امتثال الأوامر وتعظيم الله وذكره في هذا الحج. هذا هو الذي يظهر وواضح من النصوص كما سيأتينا. أما التماس بعض الحكم في الحج ففيها تكلف ظاهر. ثم قال: ويطوف سبعا، أي أن عدد الأشواط في الطواف سبعة، ولا يجوز له أن يزيد على هذا المقدار، فإن زاد تعبدا فهو مبتدع، ولا يجوز له أن ينقص، فإن نقص متعبدا فهو مبتدع، بالإضافة إلى بطلان الطواف لأنه نقص منه ركنا، وهذا الأمر مجمع عليه بين أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: يرمل الأفقي. الرمل هو مقاربة الخطى مع الإسراع، وهو سنة باتفاق الأئمة، وهو سنة باتفاق الأئمة. قوله على الأفقي هذا يدل على أن الرمل سنة خاصة بغير المكي رحمه الله، فالأفقي يسن له أن يرمل والمكي لا يسن له أن يرمل. والدليل على ذلك ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهم قالوا ليس على المكي رمل، فثبت بهذه الفتاوى أنها سنة خاصة لمن قدم من خارج مكة، كما أنه يدل على ذلك الآثار المروية عن حال الصحابة أن الذين كانوا يرملون هم الذين يقدمون من خارج مكة دون المكيين، دون المكيين. ثم قال في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. أفاد المؤلف رحمه الله أن الرمل سنة خاصة بطواف القدوم، وأنه يختص بالأشواط الثلاثة، خاصة بطواف القدوم وأيضا خاصة بالأشواط الثلاثة. والدليل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة طاف في قدومه ثلاثا سعيا وأربعا مشيا. ففي حديث ابن عمر النص على أن الرمل كان في قدومه يعني في طواف القدوم، وعلى أنه كان في الثلاثة أشواط الأولى لأنه يقول سعى ثلاثا ومشى أربعا، فالحديث نص في تخصيص طواف القدوم وتخصيص الأشواط ثلاثة، تخصيص الأشواط الثلاثة. فإذا لا يشرع ولا يسن أن يستمر الإنسان في الرمل إلى نهاية الطواف. مسألة، فإن لم يستطع أن يأتي بهذه السنة إلا بالابتعاد عن الكعبة، فمن الفقهاء من قال القرب من مكة أولى من هذه السنة، عفوا القرب من الكعبة أولى من هذه السنة، لأن الطواف إنما كان حول الكعبة بتعظيم الكعبة، وكلما قرب الإنسان من الكعبة كان أولى في الإتيان بمعنى الطواف، كما استدلوا بفتاوى لبعض التابعين، فتاوى لبعض التابعين وليست بدليل، فتوى من التابعين ليست بدليل، لكن اعتاد أهل العلم أن يذكروا في سياق إثبات الحكم الفتاوى التي تأتي عن التابعين. والقول الثاني أنه يأتي بالسنة ولو كان بعيدا عن الكعبة، ولو أدى الإتيان بالسنة إلى البعد عن الكعبة، للقاعدة المشهورة أن السنة المتعلقة بذات العبادة أولى ومقدمة على السنة التي تتعلق بمكان العبادة. وهذا القول الثاني هو الصحيح، وهذا القول الثاني هو الصحيح. ثم قال يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم حجر اليماني، حجر الأسود والحجر اليماني، وهذا يدل بمفهومه أن الركن أو أن الركنين الشاميين لا يشرع للإنسان أن يستلمهما. وأطبق أهل العلم واستقر الأمر على هذا، وهو أنه لا يستلم من البيت إلا الركن الحجر الأسود والركن اليماني، إلا أن الركن اليماني يشرع الاستلام فيه دون التقبيل، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا الاستلام دون التقبيل. كذلك لا يشرع في الحجر اليماني الإشارة إذا لم يستطع الإنسان أن يستلم. وتبين من هذا أن مرتبة الحجر اليماني بالنسبة للاستلام والتقبيل إلى وغيره مرتبة واحدة، وهي الاستلام فقط، فإن استطاع أن يستلم وإلا ينصرف. والسنة أنه إذا استلم الحجر اليماني يدعو فيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا ثابت في حديث طه بن السائب رضي الله عنه، وهو حديث صحيح ثابت. ولا يشرع بين الركنين أن يدعو بأي دعاء آخر على سبيل التعيين والقصد، وله أن يدعو بما شاء على سبيل الدعاء المطلق. كذلك لا يشرع أن يدعو الإنسان بين الحجر الأسود والركن اليماني. تحدثنا عن الدعاء بين الركن اليماني والإيش؟ والحجر الأسود. الآن لا يشرع له أن يدعو بدعاء معين بين الحجر الأسود وإيش؟ والركن اليماني. يعني تكملة الدورة. لا يشرع في هذا أن يتقصد دعاء معينا، فإن تقصد دعاء معينا رأى أنه خاص بهذا المكان فإنه مبتدع، وإن دعا بدعاء عام فهذا هو الواجب، وينبغي للإنسان ألا يطوف وهو صامت، إما أن يدعو أو أن يقرأ القرآن، لأن هذا مكان عبادة وخضوع يناسب أن يبتهل الإنسان إلى الله فيه، إما بالدعاء أو بقراءة القرآن غير المعين والمقصود، وإنما بدعاء عام مطلق. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ترك شيئا من الطواف لم يصح. من ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا، ولو يسيرا، فإن الطواف باطل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استغرق في طوافه ما بين الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ولم يترك منه شيئا، فإذا نقص الإنسان عن هذا المقدار فقد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيبطل طوافه. ثم قال: أو لم ينوي. إذا طاف الإنسان بلا نية فطوافه عند الحنابلة غير صحيح. والطواف بلا نية ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يطوف بلا نية مطلقا، كمن يطوف حول الكعبة بقصد اتباع رجل من الرجال أو لحاقه لأي سبب من الأسباب، فهذا لا شك أن طوافه باطل ولا يعتبر طواف، ولو كان محرما، ولو كان بصدد أن يطوف للعمرة أو للقدوم، لأنه لم ينوي الطواف مطلقا وإنما نوى أن يتبع هذا الرجل. وهذا قد يقع اليوم كثيرا في من تطوف أو يطوف للبحث عن إيش؟ عن طفل، فهذا الطواف لا يجزئ، لأنه إنما يطوف حول الكعبة لكن بقصد البحث عن طفل، لا بقصد التعبد لله بالدوران حول الكعبة. القسم الثاني أن يطوف ناويا الطواف العام بلا تخصيص، فلم ينوي أنه طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف نفل، وإنما يطوف طواف عام. فعلى المذهب لا يصح أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والقول الثاني أن الطواف مع وجود نية تعبد لله صحيح ولو لم ينوي العبادة المخصصة، ويكتفى بالنية العامة لعبادة الحج. قياسا على من ركع وسجد وقرأ في الصلاة بنية الصلاة العامة بدون أن ينوي أنه سيركع الآن وسيسجد الآن، فنكتفي بنية الصلاة العامة وهي تغني عن النية الخاصة لمفردات وأجزاء العبادة. ولحوى في القول الأول، وينبغي الإنسان إذا أراد أن يطوف أن يعلم أنه سيطوف قدوم أو عمرة أو حج أو إفاضة، أو يحدد ماذا يعني يطوف الآن. والسبب أن بين الصلاة والحج فروق، منها أن الصلاة وقتها قصير ومجتمع بخلاف الحج فهو متباعد وأعماله كثيرة، فقد ينسى الإنسان أن يستحضر نية خاصة للعبادة الجزئية داخل الحج. ولذلك الأحوط لا شك أن الإنسان إذا أراد أن يطوف أن يعين نوع الطواف، والغالب على المسلمين الآن أنهم يطوفون بتعيين هذه النية. ثم قال رحمه الله تعالى: أو نكسه. تنكيس الطواف هو أن يجعل الكعبة عن يمينه، فإذا جعل الكعبة عن يمينه وطاف سبعة أشواط فإن الطواف باطل. والسبب أن هذا الطواف مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابتداع في هيئة وصفة الطواف، وهذا بحث نظري، وهو بحث نظري من وجهين. الوجه الأول أنه لا يقع، أحد منكم رأى أحد يطوف عكس؟ لا يقع، ولا من الجهال. لماذا؟ لأنه يرى الطواف الصحيح يجري أمامه فيجري معه، إذن هو طواف نظري من حيث الوقوع. ثانيا هو طواف نظري من حيث إيش؟ عدم المقدرة. الآن الإنسان يطوف بالكاد وهو مع كيف سيطوف بالعكس، فهو نظري من هذه الجهتين. لكن على كل حال إن طاف طوافه باطل. ايش؟ لا، هو يقول الشيخ هنا او نكسه، وفي روايه في نسخه او نسكه. مقصود الشيخ اذا الان شرحنا النسخه الاولى التي اعتمدها المؤلف او نكسه، ناتي الى النسخه الثانيه او لم ينوه او نسكه، يعني او لم ينوي نسكه بأن أحرم إحراما مطلقا ولم يعين قبل أن يبدأ بالطواف، ولم يعين قبل أن يبدأ بالطواف، فهذا الطواف باطل وملغى، لأنه لا يوجد شيء يبني عليه باقي نسكه، لأن هذا الطواف رحمه الله لأن هذا الطواف لم يعين فيه نسك معين. وهذا صحيح أنه إذا أحرم إحراما مطلقا ولم يعين قبل أن يبدأ بالطواف فإن هذا الطواف لا يصح. وهذا يقع اليوم كثير من الجهال، إذا جاء الحاج إلى الميقات تجد أنه لا يعرف الأنساك الثلاثة ولا كيفية الأنساك، فيحرم بالحج إحراما إيش؟ مطلقا، لا يعين لا الإفراج ولا التمتع ولا القران، ثم ياتي ويطوف قبل ان يحدد، فمثل هذا طوافه لا يصح. الا انه اذا كان الانسان لما احرم يقول انا احرمت بالحج اقصد الحج، فحينئذ يعتبر ماذا؟ مفرد، لكن إذا أحرم إحراما مطلقا لم يعين شيء تقول له هل تقصد أنك معتمر أو حاج أو حاج أو معتمر؟ يقول لم أقصد شيئا، هذا يجب أن يعيد الطواف. أما إذا قال أنا أقصد الحج لا أقصد شيء آخر فهذا مفرد ولا إشكال فيه. ثم قال أو طاف على الشاذ الرمان فإنه لا يصح طوافه. لماذا؟ لأن هذا الجزء يعتبر من الكعبة. شاذ الرمان هو الجزء الزائد في أصل الكعبة وهو معروف، الجزء الزائد في أصل الكعبة، وكان هذا الجزء مربع بحيث يستطيع الإنسان أن يطوف عليه. ثم إن الذين بنوا، لا أدري هي الحكومة السعودية وفقها الله أو الذين قبلهم بنوا يعني مائل بحيث لا يستطيع الإنسان أن يمشي عليه، وبهذا انتهت هذه المشكلة من أصلها، وهي أنه لا يستطيع الإنسان أن يطوف أصلا، أليس كذلك؟ تلاحظون أنتم الآن أنه مائل، وبالإضافة إلى أنه مائل أيضا ناعم، فما أحد يستطيع أن يطوف على هذا الجدار لأنه يتعذر على الإنسان المشي عليه، إلا إنسان يتكلف أن يمشي عليه متكئا على من بجواره، وهذا تكلف ولا أظنه يقع الآن. مهم إذا طاف الإنسان على هذا شاذ الرمان فطوافه لا يصح. والقول الثاني أن الطواف عليه صحيح ويجزئ، وأنه ليس من الكعبة ولا يدخل في مسماها، وإنما وضعه من وضعه دعامة لجدار الكعبة. وهذا القول فيه وجاهة، لأن الظاهر أن الكعبة هي الكعبة المربعة بدون هذه الزوائد، لكن في الحقيقة الترجيح في هذه المسألة يستدعي أولا معرفة تاريخ البناء، وهل هذا الجزء هو من مسمى بيت البيت والكعبة أو أنه ليس من مسمى البيت. فالترجيح في هذه المسألة يرجع إلى ماذا؟ إلى معرفة بناء الكعبة وما الذي يدخل فيه وما الذي يخرج منه. ثم قال رحمه الله أو جدار الحجر، لأن الحجر من الكعبة، فإذا طاف عليه الإنسان فقد طاف في الكعبة وليس حول الكعبة، والواجب الطواف حول الكعبة، ولذلك يكون طوافه باطلا وعليه أن يعيد. فإن علم أثناء الطواف أعاد هذا الشوط فقط، وإن علم فيما بعد أعاد الطواف كاملا. أو عريان، إذا طاف الإنسان عريان فإن الطواف لا يصح. لما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأمره أن يأمر الناس أن لا يطوف بالبيت عريان ولا مشرك، فهذان دليلان على بطلان صلاة على بطلان طواف من طاف بلا سترة. ثم قال رحمه الله أو نجسا، إذا طاف الإنسان نجسا فطوافه باطل، والدليل على هذا الحديث السابق أن الطواف ببيت صلاة، وأيضا أن الطواف للمتنجس ربما يؤدي إلى تنجيس المسجد، والله تعالى أمر بتطهيره للطائفين. والقول الثاني أن الطواف ليس شرطا في الصحة، أن الطواف طاهرا بلا نجاسة ليس شرطا في الصحة، فإذا طاف وهو متنجس فالطواف صحيح. وسيأتي استدل هؤلاء بأنه لا يوجد دليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في الطواف، وهذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الصواب، والحاجة إلى مثل هذه المسألة كثيرة، لأنه قد يطوف الإنسان وعليه نجاسة، إما عالما بها ولم يتمكن من الغسل أو لا يعلم بها، فقد يكون الإنسان تنجس إحرامه بالدم بسبب جرح أو غيره وعلم به ولا يتسنى له ولا يتهيأ أن يغسل هذه النجاسة قبل أن يطوف. فعلى القول الصحيح إن شاء الله أن طوافه صحيح، وعلى المذهب عليه أن يعيد. ثم قال: ثم يصلي ركعتين خلف المقام. يستحب للإنسان أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولما تواتر في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف ذهب إلى المقام وصلى خلفه ركعتين. والجمهور على أن الركعتين سنة لعدم الدليل على الوجوب. والقول الثاني أن الركعتين واجبتان إذا كان الطواف في نسك واجب، وسنة إذا كان الطواف لنسك مسنون. والقول الثالث أن ركعتي طواف سنة واجبة مطلقا، وإلى هذا القول مال الفقيه الشيخ ابن مفلح رحمه الله، واستدل هؤلاء بقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فالآية فيها الأمر الصريح، كما أنه لا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه مطلقا أنه طاف بلا صلاة. وهذا القول هو الراجح بالنسبة لي بلا إشكال لوضوح النصوص الآن نرغب بها، وإلا هذه صلاة معتبرة مقصودة من النسك، فكيف نقول أنها سنة؟ فالأقرب ما اختاره ابن مفلح وهي وجود ركعتي الطواف. المسألة الأخيرة، إذا ترك صلاة خلف المقام فيجوز له أن يصليها في أي مكان من مسجد الكعبة، ويجوز له أن يصليها في أي مكان من الحرم، ويجوز له أن يصليها في الحل، لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يصلي إلا بذي طوى. وفي هذه المسائل خلاف، لكن هذا هو الراجح الذي تعضده الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز أن يصلي في أي مكان من الحل أو الحرم، يجوز أن يصلي ركعتين في أي مكان من الحل أو الحرم. يقول أخونا: من حبس الصيد ولم يقتل فلا جزاء فيه، وإن كان هو آثم بهذا العمل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن قتله منكم متعمدا، فالجزاء يجب في القتل. يقول: إذا جرح الحمامة ولم تمت وعالجها حتى شفيت فلا شيء عليه، ما دام الحمامة لم تمت فلا شيء عليه. نعم. هل يشرع لغير المحرم تقبيل الحجر؟ من الفقهاء من قال تقبيل الحجر سنة مقصودة ولو بلا طواف، بحيث يعمد الإنسان إلى الحجر ويقبله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين كما سيأتينا رجع إلى الحجر وقبله سوى تقبيل الطواف. ومن الفقهاء من قال لا يشرع تقبيل الحجر إلا في الطواف، وهذا هو الصواب، أنه لا يشرع إلا في الطواف فقط. الاطلاع غير مشروع للمكي لا في الحج ولا في العمرة. ربما نقول مشروع للمكي فقط إذا قدم للعمرة من خارج البلد، فهو الآن قادم من الخارج. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.